أطيب التحيات بوجهها لإلكن أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. دخلت مفاوضات فيينا جولتها السادسة من دون إحراز أي خرق في الجدار المسدود، فيما وصلت إيران إلى مرحلة إنتاج سلاح نووي وسط تشكيك أمريكي باستعدادها للامتثال للاتفاق، فيما يكثر الحديث في المقابل عن أن المفاوضات تقترب من نهايتها وسط تفاؤل إيراني وروسي. في الأثناء يخطو العراق خطوات مهمة، حيث تسعى الحكومة هناك إلى إحكام قبضتها على القرار الأمني والعسكري وقطع روابط الوصل بين طهران والجماعات المسلحة العراقية، وذلك لاستعادة سلطة الدولة وتحرير قرارها، ما يدعو إلى التساؤل حول إمكان انسحاب المناخات تلك على الدول الأخرى التي تدور في الفلك الإيراني فتوضع الشرعية في مواجهة الميليشيات كسبيل أوحد لبسط سلطة الدولة وإجراء تغيير جذري شامل في العملية السياسية. نحن اليوم أعزائي المستمعين مباشرة على الهواء سيكون ضيفنا بالاستوديو الباحث المقيم في مركز كارنيجي للشرق الأوسط ببيروت الدكتور مهند الحاج علي. صباح الخير دكتور.
صباح النور.
دكتور، بالبداية، هل العراق اليوم أمام مرحلة تقويض المجموعات المسلحة التي تعيق بسط السلطة الشرعية؟ لأي مدى سيتمكن، علما أن مجموعات يعني مثل حزب الله مدججة بالسلاح، هل سيتمكن العراق، علما أنه اللي مبين اللي عم بيصير على الأرض مبين أنه عنده النية؟
صحيح، تحية لك وللمستمعين الكرام. العراق اليوم أمام طبعا استحقاق كبير بما يتعلق بالمواجهة مع القوى المسلحة، مع قوى الحشد الشعبي التي شكلت إثر هجوم تنظيم داعش وسيطرته على الموصل ودحر الجيش العراقي باتجاه بغداد. وهذه المواجهة التي تحصل اليوم وكمان لها علاقة بطبيعة الحشد الشعبي. الحشد الشعبي هو مؤلف من العديد من الكيانات، يعني نتحدث عن عدد ضخم من الميليشيات المحلية وتلك المرتبطة طبعا بإيران، واللي قسم كبير منها، وتلك المرتبطة بالمرجعية، واللي هي صارت تقريبا دمجت ضمن القوات المسلحة العراقية وصارت تحت سيطرتها يعني بشكل عام. ولكن اليوم حتى بما يتعلق بالفريق الموالي لإيران،
يعني تقصد دكتور، عذرا على مقاطعتك، تقصد الحشد الشعبي بلش في نوع من دمج صار مع الجيش العراقي؟
طبعا، يعني نعم. هو بالبداية اللي صار انه يعني كانت على مستويين عم تحاول الدولة العراقية السيطرة على الحشد الشعبي، بما انه يتفلت من سيطرته، ودخل طبعا بالاقتصاد، ودخل بعمليات ابتزاز للمواطنين. يعني في بعض المواطنين بيكون مثلا جايين في مشروع اقتصادي معين، بتجي ميليشيا عراقية بتسيطر بهذه المنطقة وبتحاول فرض إرادتها على هذه الشركة، ومقابل طبعا أنه يكون عنده حصة من الأرباح كما يحصل عادة مع الميليشيات بكل مكان. ولكن حتى ضمن الفريق المرتبط بإيران هناك تشعبات، يعني مش فريق واحد بتحكي فيه، يعني عدد كبير من الميليشيات الموالية لإيران، وهي ليست واحدة يعني بولائها. وهون طبعا الدولة العراقية كانت عم تحاول من خلال الرواتب بداية أن تبسط هيمنتها على هذه القوى، ولكن هذه الجهود لم تكن ناجحة. ثانيا، في مسألة اللي هي لها علاقة بحشد التأييد الشعبي لعملية احتواء الحشد، لجهة أنه يكون في ضغط شعبي بهذا الاتجاه. طبعا هذا الشيء وفرته بال 2019 بالاحتجاجات الواسعة النطاق اللي شافها العراق ضد الحشد الشعبي. نعم. شفنا المرة الأولى بمناطق الشيعية بالبصرة اللي هي منطقة حساسة عند الـ الإيرانيين، لقينا عدد كبير من المواطنين، عم نحكي آلاف إذا مش عشرات الآلاف من الناس، عم يتظاهروا ضد التأثير الإيراني في العراق. يعني هناك رأي عام عم بيتكون داخل العراق ما بعد القضاء على داعش يقول بأنه لا، إيران هي أيضا مشكلة. صحيح داعش هي مشكلة، ولكن الدور الإيراني في العراق هو دور مؤذي. هذه الأحزاب الدينية المهيمنة على القرار العراقي أدت إلى نشوء أنماط من الفساد قضت على الدولة. يعني اليوم دولة مثل العراق ما فيها كهرباء مثل لبنان. صحيح. دولة غنية يعني بتطلع
عندها موارد
عندك قدرات بين 3-5 مليون برميل نفط يوميا. طب هيك دولة عندها احتياط مخزون نفطي رهيب، غير قادرة على انتاج الكهرباء، غير قادرة على توفير خدمات أساسية للمواطنين غير الكهرباء. مياه، ما في مياه، في مشكلة مياه بالعراق. في مشكلة لها علاقة طبعا بالتنمية المحلية، البنى التحتية على سبيل المثال بمحلات مثل البصرة، بعد الناس عايشة ببيوت طين بمناطق شاسعة. طب هذه مدينة غنية بالنفط، كيف يعني كيف فشلت هذه النخب السياسية بنقل البلد إلى مرحلة جديدة؟ الإجابة بالنسبة للناس هي أنه هذه الأحزاب الدينية غير قادرة على تقديم خطط اقتصادية، وغير قادرة على مكافحة الفساد، لأنه طبعا الدين والادعاء بأنه هن بيمثلوا الحقيقة المطلقة بالنسبة للناس، هذا الشيء يكون حائل دائما من أنه يحاسبوا. يعني نحن فوق المحاسبة، نحن مقاومة، نحن حشد، نحن يعني
دكتور حاج علي، يعني برأيك يعني والسؤال يسأل، يعني لأي مدى ممكن إيران تسلم أنه تترك الحشد الشعبي يندمج بالجيش العراقي وتسلم وترخي سلاحها؟ قديها الشيء وارد؟
بالتأكيد الدور الإيراني بالعراق كما هو بأفغانستان له علاقة بأنه هيدول دولتين جارتين بحال تشكل فيه نظام قوي هو تهديد لهذه الدولة. هذه وجهة النظر الإيرانية. منشوف بأفغانستان عنده نفس المقاربة، يعني حتى بما يتعلق بجماعتهم اللي هن مؤمنين بولاية الفقيه اللي بيأمنوا بقيادة علي الخامنئي بصفته هو ممثل للإمام المهدي، حتى ضمن هذا الفريق في تشتت. طب ليش ما عملوا دمج مثل ما عملوا هون بلبنان بحزب الله؟ دمجوه اجا محتاج.
السؤال يسأل، هيدا مش ممكن ينسحب على حزب الله الشيء اللي عم بيصير بالعراق بالنسبة للحشد الشعبي عم بحكي؟
بعتقد أنا هنيك أسوأ بعد لجهة أنه الممارسات اليومية على الأرض وتحديدا ضد المواطنين الشيعة، يعني التعاطي ما بين قوى الحشد الشعبي الموجودة على الأرض وبين الشيعة، مثلا اللي بيكون عم ترقص بملها بيروح بحرقها بالأسيد مثلا، اللي بيكون عم بيشرب مثلا بيقتلوه، أو ناشطة على الانستغرام بيقتلوها. هذا الشيء ما صار هون مع حزب الله لجهة أنه الحزب يعني تارك نوع من يعني هامش الحرية،
بس مش بمناطق
بدون مناطق، حتى يعني مثلا بمنطقة صور مثلا، بمنطقة النبطية، هناك يعني هناك بعض هوامش الحرية، يعني ما في النساء بتمشي بالطرقات تلبس اللي بدها اياه الى اخره. فيها يعني فيها الهامش موجود بالعراق غير موجود. يعني بالعراق انا اقولها لمرحله كبيره، وهذا الشيء له علاقه بالتفلت، واعتقد بانه في رده فعل شعبيه بهالمحل. يعني الحزب بمعنى اسكى بإدارة شارعه من هناك. إضافة لموضوع المقاومة، بمعنى أنه بالعراق الحشد الشعبي بس يتكلم عن المقاومة، الأمور منا راسخة بذهن العراقيين بطريقة اللي هي راسخة بذهن اللبنانيين الشيعة، وتحديدا الموجودين بالجنوب اللي هن كانوا عايشين على تماس مع الاحتلال الإسرائيلي. فالمقاومة راسخة بذهنهم يعني، وهذا الشيء منه موجود بالعراق. فلذلك في فارق نوعي بهالمحل، بما يجعل العراق عم يتحرك بشكل أكبر. إضافة لواقع آخر اللي هو أنه وجود النجف بالعراق، المرجعية الشيعية أصيلة وهي أقدم
ميزة حالك
أقدم من القم.
صحيح.
وهذا الشيء عم بينشأ في أفكار مغيرة ورجال دين عندهم وجهات نظر مختلفة بما يتعلق بالوضع السياسي بالعراق.
يعني الوضع أحلى بالعراق من لبنان كوضع شيعي عم بقول.
وضع شيعي ولكن هو يؤثر في لبنان لجهة أنه وجود النجف.
وجود النجف هون ما في، هون مرجعية واحدة مصفية
هون، بس كان في مرجعيات أكتر. أنا رأيي هيدا الشيء عم بلش يتغير، عم نشوف مؤشرات إلى احتمال الثورة. تأثير عراقي في لبنان لجهة أنه النجف المغايرة دينيا عنكم، النجف لهلأ اليوم بيطلع فيها رجال دين بيحكوا عن فصل الدين عن الدولة، بيحكوا فيها عن يعني أفكار تقدمية، كمان قالوا هن قلقين من ردة فعل الشارع العراقي لأنه ما بدهم المواطنين العراقيين اللي شافوا الأحزاب الدينية كيف فشلت بالسياسة أنه هيدول يربطوا بين الدين وبين هذا الفشل السياسي، يقولوا ما بدنا الدين كله، مثل ما عم بيصير تقريبا بإيران. يعني بإيران اليوم في موجة إلحاد كبيرة بين المواطنين، بيربطوا بين الدين وبين الثلة الحاكمة اللي هن بيلوموها على الوضع، على استمرار الوضع الحالي. أنا أعتقد بأنه في تأثير عراقي على لبنان، وهيدا الشيء بده وقت، ولكن أنا برأيي حيتبلور خلال الفترة المقبلة. هلأ في انتخابات مهمة جدا بالعراق بأكتوبر الجاي. أولا هذه انتخابات مبكرة، وإذا يعني منطلع المفارقة في موجتين، قول بلبنان صارت الانتخابات بأيار المقبل، مش هيك؟ إذا صارت انتخابات العراقية بأكتوبر وبعدها بأيار المقبل صار في انتخابات لبنانية، أنا رأيي احتمال نتائج الانتخابات العراقية بأكتوبر
تأثر
وتحديدا عند الجانب الشيعي. إذا رأينا وجوه شيعية جديدة في العراق تتحدث بمنطق مختلف، بمنطق دولي، بمنطق رفض للسلاح المتفلت خارج الدولة و هذا الشيء بالتأكيد سينعكس على الوضع
اللبناني. طب دكتور، سؤال كمان أيضا يسأل يعني بالحديث اليوم عن دمج الحشد الشعبي بالجيش العراقي، هل بتشوف حضرتك أنه دخل العراق مرحلة الحسم، يعني صار رئيس الحكومة بمواجهة الحشد الشعبي، يعني برغم أنه وقت وقفوا قاسم مصلح المسؤول عن العمليات بالحشد الشعبي وعيده أطلقوه، بس هيدا ما بيعني إلا شغلة واحدة، أنه هناك محاولة لكبح جماح الحشد الشعبي أو الميليشيات أو المجموعات التابعة لإيران. شو بتقول مثلا بها؟
طبعا مصطفى قاسمي عنده موقف من التفلت في السلاح، عنده موقف صحيح، هو عم بيحاول يوازن ما بين علاقته مع الجانب الإيراني وعلاقته مع الولايات المتحدة كما يفعل أي يعني رئيس حكومة بهيك موقع، يعني لأنه بنهاية المطاف أن يميل رئيس الحكومة إلى طرف بشكل كامل هذا طبعا يؤدي إلى مواجهة على الأرض تنتهي بطرده من موقعه وإبداله بآخر. ولكن هو تحديدا قادر على لعب دور توازن أكبر لجهة أنه أولا كان رئيس مخابرات عراقية على فترة طويلة، وبالتالي بنى شبكة علاقات واسعة مع الطرفين، وعم نشوف هلأ اليوم حتى مش عم بيلعب دور على مستوى العراق فقط، يعني التوازنات داخل العراق فقط، ولكن أيضا عم بيلعب دور على إيجاد مساحات للحوار بين قوى إقليمية مهمة للعراق ومهمة للإقليم مثل السعودية وإيران مثلا. يعني عمل جلسات حوار بين السعودية وإيران على ملفات إقليمية عديدة، من ضمنها طبعا موضوع العراقي ومن ضمنها موضوع اليمني وإلى آخره، وكان راعي شخصيا لهذه الجلسات. يعني بشكل عام هذا رجل دبلوماسي الطابع، لديه علاقات متشعبة، وأنا برأيي ما حياخد هذا الموقف الحاسم بشكل كامل بما يتيح لطرف الانقضاض عليه، يعني بمعنى يفتح يقول هذه ورائي أنا تعال هجوم علي، لا، حيضل عم بيأرجي نفسه كلاعب مفيد، كلاعب وسطي للإيرانيين، بمعنى أنا قادر أكون عندكم بفتح لكم مثل عمان مجال للتحاور مع الجانب السعودي، بقدر ألعب هذا الدور الوسيط، أنا مفيد لإيران، ولكن بالوقت نفسه بكون تسمحون بهذه الميليشيات المتفلتة أنا حقوم ببعض الإجراءات ضدها.
طيب هون ما بتشوفها هيدي دكتور حاج علي، يعني ما بتشوفها أنه بداية لوضع حد للتدخل الإيراني؟
طبعا هي بدأت اليوم، ما مستحيل يبقى الوضع وقع وضع كما هو، راح داعش ليش بده يضل؟ يعني اليوم داعش اختفت.
نعم.
طيب ليه بده يضل اليوم في هالعدد كبير من الميليشيات الإيرانية متحكمة بالناس وفي احتجاج الشعب متواصل ضده رغم القتل رغم التقنيص عم بيقنصوا المتظاهرين؟ يعني رغم كل هذا العنف ليه بده يضل؟ بالتأكيد أنا رأيي بده يصير في تغيير، ما مستحيل يبقى الوضع كما هو عليه. وقال عم نتحدث طبعا عن فوضى شاملة وهذا الشيء مش مقبول، إضافة لذلك بأنه الولايات المتحدة اليوم لم تقرر الانسحاب من العراق، ما تركت العراق بعد موجودة، يعني ما زالت فاعلة، لديها أكبر سفاراتها في العالم موجودة في بغداد، عندها قوات عسكرية منتشرة، عندها اهتمام بالموضوع العراقي بشكل كبير. وهذا تدخل الأمريكي رغم أنه إيران عم بتشير له على أنه احتلال والأخري، ولكن بالواقع هناك رغبة عراقية ببقاء القوات الأمريكية من أجل إبقاء هذا التوازن ما بين الجانبين، ما بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، وعدم فتح الباب أمام انقضاض إيران على ما تبقى من العراق خارج سيطرتها يعني. فلذلك أنا بشوف الوضع في العراق لا يعني بالمسار العراقي اليوم هو مسار شعبي على مستوى الحد من نفوذ الحشد وأيضا الحد من النفوذ الإيراني وأيضا تشكيل رأي عام رافض لهذا التدخل ضمن الشيعة، وهذا الشيء صار أنا رأيي كبير جدا وعم نشوفه بأوساط الشباب وبأوساط مناطق كانت يعني
معروفة
بولاء للجماعات والأخرين.
صحيح.
بس مع أنا ضمن كل هيدا أنا بشوف في تحول طويل الأمد أهم
يلي هو.
تحديدا لأن اللي هو أنا برأيي النجف، يعني النجف هذه الحوزة الدينية اللي كان فيها 1500 طالب بعد سقوط صدام بال2003، اليوم صار في عندنا تقريبا 20,000 طالب. يعني هذه الحوزة الدينية الكبرى التي تؤثر بالمنطقة، وهنيك في معركة واضحة المعالم، لأنه على عكس لبنان بالعراق الموضوع الطائفي موضوع اليوم نحد شوي من عندك الجانب الكردي لأنه تقريبا 20% من السكان بالشمال عندهم منطقتهم المستقلة أو اللي عندهم حكم ذاتي،
نعم.
وعندك 80% منهم يعني غالبية ساحقة شيعية، هدول ما عندهم هالمشكلة مع الدولة أنه يعني الدولة هي شيعية كمان، يعني بمعنى الجيش هو يعني بأغلبيته شيعة، المخابرات هي بأغلبيتها. وتسير الحديث عن الاندماج بمؤسسات الدولة ليس ذلك هو منه، عن عكس لبنان وتنحكى بلبنان بين دمج السلاح طبعا الحزب مع الدولة، الدولة هي شيء أكبر بكثير من أنه الشيعة بلبنان أنه ثلث من سكانه وأقل حتى. فلذلك النظرة إلى الموضوع الدمج السلاح بصفته اعتداء على حقوق الطائفة غير وارد في العراق، بالعكس العراق هي الدولة كلها شيعية، يعني شيعة بشيعة بمعنى، فما في مشكلة على المستوى المذهبي. فبالنجف هناك أنا رأيي حوزي عم بتشكل رأي وازن بموضوع دور الدين في الدولة، وهذا الرأي سينعكس أنا برأيي على لبنان وعلى الموجة الجديدة وعلى إيجاد إعادة التنوع اللي كان قائم بوسط رجال الدين. بدأ وقت طويل ولكنها حاصلة،
هذا الترند
إيه بده وقت، هذا ترند حاصل وأنا رأيي عم بيصير قدما. شهدنا بالعشر سنين الماضية هدى أنا رأيي هالعشر سنين كانوا كبسولة مضغوطة من التجارب، كنا الحركات الإسلامية عم تتشكل كانت من العشرينات والثلاثينات بالقرن العشرين، ما حكمت ولا مرة إلا بالعشر سنين الماضيين. دخلوا على الحكم بمصر فشلوا، دخلوا على الحكم بتونس خربطت الأمور كذا، صاروا بالآخر يقولوا نحن مجموعات مدنية، بإيران الحكم الإسلامي بعد الثورة الخضراء كمان صار في عنده نوع من أزمة داخلية ما زالت مستمرة إلى اليوم. إذا منضيف لكل هيدي الأزمات طبعا التجربة العراقية الشيعية كانت تجربة فادحة، التجربة الطالبانية بأفغانستان، تجربة داعش بالعراق، كل هذه التجارب الدينية ظهرت على أنه قديش هي فاشلة في إدارة الدولة، وقديش هي حقيقة قادرة على ممارسة العنف ضد الناس. فهيدا الشيء أنا رأيي لابد أن ينعكس برؤية إسلامية عامة بعيدا عن دور الدين بالدولة.
دكتور، بكل الدول بالعراق وكل الدول التي تدور بالفلك الإيراني، يعني الصراع هو بين مزدوجين، بدي أحط الكلمة بين الدويلة والدولة، هل السيناريو برأيك أنه انطلاقا من النموذج العراقي، هل السيناريو هو بمواجهة الشرعية، يعني أن تواجه الشرعية المجموعات المسلحة والموالية لإيران؟ هذا هو السيناريو الذي سيطبق في الدول التي تدور بالفلك الإيراني؟
أنا برأيي سؤال كتير مهم، لجهة أنه إذا بحال نجح بالعراق المواجهة الحالية،
ما أنا ليه قلت لك انطلاقا من
هذا نموذج، رأيي هذا نموذج يتبع في كل مكان. في لبنان مثلا في عندك دولة الجيش عم يتفتت طبعا هذا نتيجة الوضع الحالي، ولكن بحال كنا بوضع طبيعي بالتأكيد هي المواجهة ما بين الشرعية والمؤسسات القوية وما بين هذه الدويلة أو هذه الحالة الخارجية عن إطار الدولة، لأن الدولة هي تحت كرسي السلاح. شفنا نماذج كثيرة بالمنطقة بحيث كان السلاح خارج سيطرة الدولة، ورأينا بأنه لا، هذا النموذج يؤدي إلى تفلت ويؤدي إلى المزيد من الاضطرابات الداخلية، وعلى المدى البعيد هو مضر بالدولة يعني. فلذلك إذا نجح النموذج العراقي بالانتخابات المقبلة وما بعدها، ورأينا قدرة أقوى لدى الدولة العراقية على السيطرة على هذه الميليشيات وضبطها، ولو أخذت وقت ولو أخذت بضعة سنوات ليخلصوا الموضوع، ولكن أنا رأيي هذا نموذج لما يجب أن يحصل بمناطق تانية فيها ميليشيات، مش بس لبنان يعني. لبنان مهم.
نعم.
كمان عندك مثلا مشاكل بليبيا هلا اليوم، عندك دوله بدها عم بشكلوا دوله والميليشيات قائمه، يعني بليبيا عندهم المعضله اللي كانت عندنا بالثمانينات، احنا باواخر الثمانينات وقت اجوا تتشكل دوله على انقاض الحرب، والميليشيات هي اقوى من الدوله، ورأينا بعدنا اليوم ما زالت الميليشيات بلبنان هي اساس يعني.
صحيح.
هن الدوله بهالمحل هذا، وبقيت ميليشيا خارج الدولة كمان اللي هي اليوم برأيي مشكلة أساسية على مستوى التأثير والقدرة على تطبيق أي شيء، يعني إن كان سياسة خارجية ولا إن كان سياسة داخلية ولا أخرية، هذه الميليشيا عمليا عم تتحكم بمسار الأمور بلبنان. بس هذا الشيء بالعراق اليوم عم نشوف مواجهة على أكثر من مستوى، بمستوى طبعا الحوزة الدينية، وعم نشوف نمط شيعي آخر أو ترند شيعي آخر، هذا التيار الشيعي الآخر عم بيقول أنه لا، فينا نفصل الدين عن الدولة، للحوزة دور مستقل عن الدولة، لجهة بأنه هي دورة مجتمعي، بينما الدولة هي تقوم بالقضايا الأخرى، وأنه هذه الأحزاب الدينية المهيمنة والموالية للخارج يجب أن تندمج بالقوات المسلحة. طب هذا رأي متقدم أنا برأيي.
صحيح.
أنا هذا رأي إذا 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 أصابتنا نحن بلبنان العدوى على هذا المستوى، بعتقد هذا الشيء جيد على المدى البعيد يعني. ولكن أنا برأيي كمان موضوع الانتخابات الجاية هلا بأكتوبر كمان هو نوع من استفتاء على دور الحشد الشعبي.
هاي أهميته، يعني بين الانتخابات يلي بدها تصير وحضرتك عم تقول استفتاء، بد رح يكون نوع من استفتاء، بس ما بيخوف انه بوجود بظل وجود السلاح، هيدي وحده. بس في بالمقابل كمان الاستثمارات الروسيه بمليارات الدولارات بالعراق، ماذا يعني ذلك اليوم؟ هل يعني انه العراق بلش يعني يمشي على القطار تبعه على السكه خلاص انطلق؟ هل هذا يعني ما يعنيه؟
طبعا عم بيحاول مصطفى قاضمي لجهه انه يوضع البلد على السكه وينطلق من جهه الاستثمارات والخروج من الازمه الاقتصاديه الحاليه.
يعني معقول الروس يستثمروا وشايفين العراق بعده رايح اكثر باتجاه مثلا الصراع؟
هلا بالتاكيد روسيا عم بتحاول كمان مثل ما عم تحاول بلبنان تهدئة الأمور لأنه ما بدها منطقيا
بس عم يعني تستثمر أكتر من هيك مش تهدئة بس أنه استثمارات
هي أي استثمارات تشبه اتفاق الصين الإيراني لجهة أنه العراق بيدفع بالنفط وروسيا بتستثمر بالبنى التحتية والعراق لازم طبعا استثمارات عديدة بالبنى التحتية بس أنا رأيي أنه المعضلة اللي عنده إياها اليوم مصطفى القاسمي بالعراقية معضلة كيف يتفق مع الجانب الإيراني أو يرضي الجانب الإيراني بشكل كافي لتركه يعني يدير العراق بهذا الاتجاه اللي عم تحدث عنه اللي هو اتجاه الاستثمارات والاستقرار الاقتصادي وأيضا المزيد من السيطرة الدولية على على الجماعات المتفلتة والغير منضبطة يعني.
بس ما هي دكتور مهند يعني الشيء اللي هيدا اللي عم بيصير أو عم ينحكى فيه بالأحرى مش عم بيصير بعد ما صار بس إنه ألا يدل إنه مبني على معطيات معينة دولية بالعراق لحتى يباشر أو ينحكى بهالمشروع هيدا يعني صار عم يتجاوز قصة إنه والله الصراع بالعراق بين الحشد الشعبي وبين الشرعية لا عم ينحكى أكتر باستثمارات عم ينحكى بانتخابات وهيدا دليل عافية مش دليل شيء تاني إلا دليل عافية أو يعني بلش الحل
إيه لأني بالعراق مثل ما يعني لما نطلع مقارنة من بين العراق ولبنان بالعراق على عكس لبنان تشكلت حكومة إجا مصطفى القاسمي طبعا بعد محاولات عديدة يعني إجا قبله الظرفي إجا قبله كان في محاولات أكتر لتشكيل الحكومة لم تثمر وإجا القاسمي كنتيجة لكل هذه الجهود وايضا كنتيجه للضغط الشعبي يعني كان في انتفاضه يعني راح الاف الضحايا اليوم على الارض وهذه الانتفاضه الشعبيه برايي كمان زادت الضغط بهذا الاتجاه يعني لو اختاروا شخص من فريق ايران مثلا ما كان مشى مع الناس في انتفاضه شعبيه باتجاه معين انا رايي دفعت لاختيار هذه الشخصيه للتوافق عليها بين القوى الموجوده على الارض هذا الشيء طبعا غير موجود في لبنان إضافة لذلك عندك النجف اليوم وتطلع السيد علي سستاني اللي هو المرجع الشيعي الأعلى وتطلع ممثله بكربلاء وقال نحن بدنا مراقبين دوليين بالانتخابات المقبلة قام بيطلع صحيفة كيهان الإيرانية بتعمل كاريكاتور بتهاجمه
أكيد
لأنه في شخصية دينية عم تطلع تقول أنا أشعي وهي مرجع أعلى يعني أهم من خامنئي بالجهة المرجعية والقيمة الدينية يعني مع ذلك عم بيقول أنا مع مراقبين دوليين لأنه ما في ما عنده ثقة بجماعة إيران اللي ممكن يزوروا انتخابات
صحيح ما هيدي
طب أنه هيدا موقف ما عنا إياه نحن في لبنان عنا نحن المرجعيات كلها صف واحد جاي لأن نتيجة تركيب الطائفية اللبنانية والمخاوف من الآخر والأخري بالعراق بعد زوال داعش ما عادت هذه المخاوف من الآخر السني بتحرك الغريزة الشيعية باتجاه إيران ما عاد هذا الشيء موجود راح بلبنان أنا برأيي قادرين يعني مثل ما نحن بنشوف هلأ من يومين أنه جبران باسيل مبارح عم بيهاجم نبيه بري ليشد العصب عنده بيقوم نبي بري برد عليه يعني بتبين كأنه المشكلة هي فعلا مشكلة طائفية ولكن هي منها هيك هي مشكلة إلى علاقة بطموحاتهم
مش عم بخلي حدا يعني هلا منه موضوعنا بس انه مش عم بخلي يعني مثل ما بيشد ضد القوات اللبنانية وضد اللي يشد العصب بدل يشد العصب مش مخلي حدا
هيدا هي ولكن هيدا الشيء غير قائم حاليا بالعراق لجهة انه ضد مين بده يشد ما راح الداعش على مين يعني ما بقى فيه يعني هالتهديد المذهبي المحلي هل عم بيحاولوا يشدوا العصب ضد القوات الأمريكية اللي هي احتلال طيب وين الناس إذا بتحكي مع العراقيين اليوم بيقولك في احتلال إيراني أو في هيمنة إيرانية على القرار العراقي إحنا ما بدنا
الأمريكان يمكن بيجوا بدرجة تانية بالنسبة لإلهم
أي مثلا يعني بس أنه بشكل أنه اليوم اللوم للأمريكاني هو بأنه شلت صدام وحلقتنا العلقة مع علم في هيك أصوات تسمعيها بعد اليوم العراقي يعني.
خلينا نفوت دكتور مهند بمفاوضات النووي اليوم من بعد ما اختتمت الجولة الخامسة وما كانوا وصلوا لأي مكان، هل ستحقق الجولة السادسة الخرق المرتجى؟ يعني بمعنى عم ينحكى أنه صارت المفاوضات على نهايتها، أي نهاية هي اليوم؟
الأسبوع الجاي في رئيس إيراني جديد، خلينا اللي هو رئيس المفروض، يعني المفروض إبراهيم رئيسي اللي هو المرشح الواحد يعني هدني عملوا الانتخابات قبل ما يعملوا الانتخابات.
صحيح يعني. صحيح. بس دكتور عذرا على مقاطعتك، يعني عم بيقولوا انه حتى الاعلان عن الاتفاق اللي صار بين الامريكان والايرانية اللي صاير سيكون من بعد الانتخابات لما يعطوا روحاني شانس، يعني
صحيح بده يحصد رئيسي هو بس بعد ما عرفنا كمان يعني اليوم ردة الفعل الشارع الايراني الانتخابات الرئاسية. طب اليوم في انتخابات رئاسية كل المرشحين طاروا، بقي مرشح واحد قوي اللي هو مرشح الاستابلشمنت،
صحيح،
او مرشح الدولة العميقة اللي هو مرشحه مش بس للرئاسة، هو مرشح لولاية الفقيه. يعني اليوم خامنئي صار بسن متقدم والحديث يتزايد عن الوضع الصحي والاخري وانه ضرورة خلافته بشكل سلس. وخامنئي قبل وفاة خميني كان رئيس ايراني، يعني كان رئيس إيران، فهذه العملية انتقالية سلسة من الرئاسة لولاية الفقيه، لأنه هذا الشخص منتخب من الشعب الإيراني، نحن جبنا ولي فقيه، ولكن منتخب من دون أي منافسين يعني حقيقيين، حتى لريجاني اللي هو شخصية يعني وازنة بالنظام الإيراني، معترض خامنئي نفسه على حذف الاسم من الانتخابات، حتى هذه الشخصية لم يسمح لها بالترشح والمنافسة يعني. فأنا رأيي أنه المفاوضات النووية طبعا تنتظر هذا المرشح، يعني إذا كان التركيز لإيران اليوم هو على بقاء النظام وديمومته ما بعد خامنئي، بالتأكيد رئيسي اللي هو يعني إذا حصل وانتخب هذا المرجح، رئيسي هو الذي يحصد هذا الاتفاق النووي وما يأتي من بعده من فوائد اقتصادية بالنسبة للإيرانيين، لأنه بنهاية المطاف أي فوز أو أي شيء يسجل هو يسجل للمنظومة بأسرع يعني عمليا.
طيب دكتور سوري على المقاطعة، بقاطعك اليوم كتير، بشكرك على رحابة صدرك دكتور، بس بيحكوا بإيجابية، يعني عم ينحكى عن إيجابية بالمفاوضات وخصوصا الروس والإيرانية. طيب هل فعلا هناك إيجابية بالاتفاق وما هي هذه الإيجابية؟ يعني
هلا هون بيحكم بإيجابية، ولكن الواقع والجانب الأمريكي حتى عم يحكي عن عقد كثيرة، يعني اللي هي عمليا أنه إدارة ترامب وضعت مستويين
من العقوبات.
نعم. أول مستوى نعم. اللي منعرفه اللي هو العقوبات تبعية الاتفاق النووي.
نعم.
ولكن حطت عقوبات بموازاتها بما يتعلق بملفات العلاقة بالإرهاب.
نعم أكثر من 100
يعني مثل البنك المركزي الإيراني مثلا عليه عقوبات بالملف النووي، حط عقوبات عليه بالقضايا الإرهابية، بدك تشيلي هديك العقوبات بدك تشيلي هاي، يعني ما فيك اليوم ولكن هن يجي يقولوا بدنا نرفع كل العقوبات اللي علاقة بالملف النووي وبقية العقوبات اللي علاقة بالإرهاب وقضايا أخرى. فأنا رأيي هون هاي عقد صعب تفكيكها بشكل سريع، واللي سمعناه قبل هو أنه سنرى إعلان نوايا أو إعلان اتفاق مبادئ، كيف اتفاق الإطار هو سيفتح الباب أمام العودة للاتفاق النووي، ولكن العودة بالتأكيد ستكون تدريجية، هيك يعني هيك الطرح الأمريكي، ولكن الطرح الإيراني هو لنخفف شوي من درجات الموجودة، لأنه طبعا هناك أزمة اقتصادية إيرانية.
طيب دكتور يعني بدي أرجع عيد على قصة الإيجابية اللي عم يتحدثوا عنها الروس والإيرانية وأنه تزليل العقبات هين، بس بالمقابل طب ما في تخصيب عم بيصير وإيران مستمرة بالتخصيب، وصلت قريبة مثل ما قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومثل ما قال وزير الخارجية الأمريكي، قالوا أنه إيران صارت قريبة من إنتاج سلاح نووي، يعني أي اتفاق عم بيكون ساعات على النووي
واتفاق لعودة للتخصيب للدرجة المسموحة ضمن
بس ما هي تجاوزتها بأشواط
ولكن مطلوب هو تدمير القدرة الإيرانية على التخصيب والعودة بها إلى ما قبل
فهل يا ترى إيران ستمتثل؟ حتى بلينكن قال أنه شك أو شكك بامتثال إيران للاتفاق. يعني أي اتفاق سيكون؟
أنا رأيي ستمتثل، لأنه يعني هناك مراقبين دوليين بإمكانهم كتابة تقارير عن هذا الموضوع، وكمان ضمن اتفاق النووي الإيراني هناك بروتوكول له علاقة بزيارات خاطفة للمنشآت النووية الإيرانية. هذه الزيارات وهذا الكشف الخاطف للمنشآت النووية برأيي سيكسر يعني أي محاولة إيرانية للتلطي أو لإخفاء البرنامج النووي. ما بعتقد أنا يعني جانب إيراني قادر على تجاوزها يعني. ورأينا بالاتفاق النووي بالسابق بأنه كان في امتثال، يعني فعلا طول هداش إلا من الاتفاق النووي من إلغاءه،
بس كان في ثغرات كتير. الاتفاق صار فيه كتير ثغرات،
كان يتحدث القوى الإقليمية عن ثغرات لها علاقة بالسياسي، بالموضوع السياسي، ولكن ليس بالموضوع النووي. يعني الموضوع السياسي لجهة أنه طيب ما تحدثنا عن الصواريخ البالستية، برنامج الصواريخ البالستية،
تدخل بشؤون الدول مثلاً بالمنطقة
أو تدخل بشؤون الدول بالمنطقة والأخري. فكان في حديث عن هذه القضايا وأنه ما أدخلناها بالاتفاق النووي، ولكن الاتفاق النووي لجهة البنود التقنية ما رأينا نقد حقيقي له، لأنه بنهاية المطاف يعني البرنامج النووي توقف وكان ضعيف خلال السنوات الماضية، واضطرت إيران يعني إلى بذل كثير من المجهود خلال السنوات الماضية لإعادة وضعه إلى السكة، بحيث يشكل تهديد كافي للعودة إلى طاولة المفاوضات. بس إقليميا أنا رأيي حتصير الاتفاقات على القطعة، ولن تكون بهذه الشمولية يعني.
طيب بسؤال أخير، ما بقى عنا وقت لأن يمكن عنا بعد دقيقة، دكتور ماذا عن اللقاء أو لقاء القمة الروسي الأمريكي اليوم يلي بده يصير؟ يعني شو مفاعيله؟ هل هو توزيع أدوار سيكون؟ ما توزيع مناطق؟ ماذا؟
هون عندك ملفات عديدة. أولا الملف الأساسي
بس الإيراني موجود بالمنطقة، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي كمان موجود على جدول الأعمال.
الإيراني التفكير بالموضوع الإيراني والموضوع الفلسطيني الإسرائيلي، الموضوع الإيراني تحديدا للجانب الروسي دور، لأنه اليوم روسيا عم بتحاول يعني احتواء أو التخفيف من الدور الإيراني بسوريا بالتوافق مع قوى عربية. وطبعا هلأ يعني إذا كان الولايات المتحدة قادرة تقدم شيء على الطاولة، أنا بستبعد حيكون قادرة تقدم شيء على الطاولة، يعني ما بلاقي في هالوجه. ولكن الموضوع الإسرائيلي كمان مهم لجهة أنه اليوم في يعني في انتفاضة كبرى عم بتصير كانت بالأراضي الفلسطينية، وأنا رأيي بالتعاون بالإمكانين احتواء المشهد بالمرحلة الجاية.
للأسف ما أعطيني حق هذا الموضوع. أنا بشكرك.
شكرا لك
ضيف عزيز ببرنامجنا، الباحث المقيم بمركز كارنيجي للشرق الأوسط ببيروت الدكتور مهند الحاج علي. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي جاد فاضل، وزميلاتي سوزان معلوف وسيدة مخلوف، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.